من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذه الآية ينبغي أن تقف عندها كثيرا جدا جدا جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده إعلاما فيه إنذار وتنبيه، يعلم عباده إعلاما فيه إنذار وتنبيه. وهذه الآية سياق شرطي، جواب الشرط فيها محذوف. إلا تنصروه، هذا سياق شرطي لابد له من جواب. أين الجواب؟ الجواب مقدر محذوف، وهو: إلا تنصروه فإن الله سينصره، سواء نصرتموه أو لم تنصروه. إن هذا يعني أن نصر النبي صلى الله عليه وسلم قد تعهد به الله القادر على كل شيء، الذي من نصره ليهزم أبدا حتى وإن خزله الخلق جميعا، وحتى وإن هزمه الخلق جميعا وكل الناس. إلا تنصروه فسينصره الله، نصرتموه أو لم تنصروه. ولذلك جاء التقرير: فقد نصره الله، أي أنه سينصره، بل ليس الأمر خبرا أنه سينصره، بل فقد نصره، أي تحقق جواب الشرط المحذوف، حيث نصر الله نبيه وهو في قلة عدد من الأولياء وكثير عدد من الأعداء، فكيف لا ينصره بعدما صار إلى التمكين في زمنه، فضلا عما بعده، حيث صار في كثرة من الأولياء وقلة من الأعداء. وهذا الإعلام أن الله سينصر نبيه، شاء الخلق أي أنهم نصروه أو لم ينصروه، فالخطاب في هذه الآية ليس متعلق بالمؤمنين فقط، ليس متعلق بالمؤمنين فقط. لماذا؟ لأن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فصار محمد صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين وليس للمسلمين. فمن آمن به فقد حقق المراد الرباني بأن الله عز وجل قد جعله رسولا للخلق، وأن من آمن به من الخلق فقد حقق المراد، فهو رسول للعالمين وليس رسول للمسلمين. ولذلك ينبغي أن نعلم أن أمة النبي أمتان، لما يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا يعني معنيين. المعنى الأول: أمة الدعوة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان. الأولى أمة الدعوة، وهي كل مخلوق خلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قبل رسالته وأقر بنبوته أو أنكر ذلك، فكل النصارى واليهود والبوذيين والهندوس والملحدين أيا كان هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أمة الدعوة. كان كل نبي يبعث لأمته خاصة، وبعثت للناس كافة. فإذا من هو رسول بطرس وميخائيل وميشيل وشاؤوم وحلوم؟ من هو رسوله؟ رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه، وأمر كل من يسمع به أن يؤمن به. ولذلك جاء في الحديث: من سمع، ما من يهودي أو نصراني سمع بي قبل أن يموت ثم لم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، لأنه من أمته ولكنه كفر به واستعصى عليه. فهذه هي الأمة الأولى، أمة الدعوة. وأما المعنى الثاني للأمة عندما يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة الاستجابة، وهي الأمة التي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخيره ربه فيما يتعلق بأن يكون له دعوة لأمتي فيؤخرها، فيقول أمتي أمتي، وهي التي يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحوض، حتى إذا ما أخذ قوم منهم أو حيل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، أي الذين استجابوا لي، لأنهم أتوه غرا محجلين ولكنهم بدلوا. فيقال إنك لا تدري، عندما يقول أمتي أمتي يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد. يأتي النبي من الأنبياء الكثر الذين أرسلهم الله للكرة الأرضية بعد من زمن آدم عليه السلام، بكل من دعاهم واستجابوا له، ومن الأنبياء من لم يستجب لهم أحد. فيأتي يوم القيامة بمفرده، يأتي من حيث الاستجابة بمفرده، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، كل أمته الذين استجابوا له رجل أو رجلين. إذ عرض لي سواد عظيم، إذ عرض لي سواد عظيم، فقلت أمتي. وهنا في اللفظ أمتي هي أمة الاستجابة. يبقى عرفنا أن الأمة إما أمة الدعوة وهم العالمين، حتى أولئك المستهزئون به والمتجرئون على جنابه والمهلكون لأنفسهم. لأنك لابد أن تعلم أن الاستهزاء بالرسول ممن كفر به هو خير للمؤمنين، لأنه من أعظم أسباب زوال قوة الكافرين. نحن لا نصر بالاستهزاء والعياذ بالله، بل نتقطع كمدا وتنفري قلوبنا. لكن لابد أن تعلم أنك لابد أن تتعلم من دينك ما يمكن أن يكون مع الاستهزاء في الكافرين. يقول الصحابي: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع صحابته الكرام، فنأتي الحصن فنحاصره الشهور فيستعصي علينا، حتى إذا ما سمعنا أهله يستهزئون ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله قد أذن بالفتح، علمنا أن الله قد أذن بالفتح. ولابد أن تستبشروا أنه كلما فارت فورة الاستهزاء في دول الكفر، والله ثم والله يمين غير حانث ولا كاذب فيه، هو مؤذن بهلاك تلك الدول. إما بأن يسلم كثير من أهلها فتذوب هذه الدول شيئا فشيئا، كما وقف كبير أساقفة فرنسا في أكبر كنيسة عندهم وقال إنه في سنة 50 سيقف مكاني هذا مسلم، سيقف في مكان هذا مسلم، نظرا لسببين: الأول قلة الإنجاب وكثرة عدد الشيوخ وقلة الشباب في أممهم، والثاني هو دخول كثير من منهم ومن الشباب القاصة القليل، الشباب قليل، دخول كثير من هذا القليل في الإسلام أفواجا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. لكن لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون حقه محفوظ في قلوب المؤمنين، لأنه شرط في إيمانهم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، هذا كلام من؟ هذا كلام الصادق المصدوق، هذا كلام صفي الله رب العالمين ومصطفى من خلقه أجمعين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فقد اختاره من قل من خير الخلق أجمعين وجعله خير الخير. الخير هم الأنبياء، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلم أنه منة الله على خلقه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، انظر المنة. ولذلك اسمع إلى هذا الحديث العجيب، سؤال قبل الحديث: كم ثمن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم ثمن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما من أمتي يأتون من بعدي يتمنى لو رآني بأهله وماله. وفي رواية: إن أناس من إن أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يشتري، يود أحدهم لو يشتري رؤيتي بأهله وماله. تخيل إن لو واحد مثلا ملياردير من المسلمين وعنده 100 ولد يتمنى لو أعطى هؤلاء وكل ما عنده من مال ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتحرك لنا ساكن إلا من رحم الله، كما لو كنا حجارة ونحن نرى ونسمع الاستهزاء المتكرر عنه. لا بكينا بأدمعنا ولا احترقت قلوبنا ولا انفرد كأكبادنا ولا أكثرنا الدعاء على أعدائنا ولا أنفقنا لندعو إليه ونعلم الناس من أموالنا ولا بذلنا من جهدنا وما تعلمنا نحن أنفسنا من هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ودوائها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه تفرج الكرب وتيسر العسر وتنفس الهم وتقضي الحوائج. يقول الصحابي: كانت لي حاجة، كانت لي حاجة قصدت الناس جميعا لم تقضى، فأكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبست أن قضيت. أخ قال لي: أبويا كان عنده عملية حار فيها الأطباء ودخل حجرة العمليات عدة مرات، ذكر ذلك الأخ، ثم دخل مرة على أن إما أن يخرج ميتا، إما أن يخرج ميتا من غرفة العمليات وإما أن تنقضي العملية، ومضى إقرار بذلك لأنه أيسى إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فأخذت أنا وبعض رفاقي مما كانوا معي نكثر نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا نكف ولا ينقطع لنا نفس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعد 8 ساعات يخرج الطبيب منهك ومتهلل، منهك ومتهلل بأن الجراحة نجحت التي أيسوا منها 4 مرات وعقدوا معه اتفاقية الموت أنه سيدخل ليخرج إلى النعش. هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف برؤيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان باب رحمة رب العالمين على العالمين، ولم يبق للمؤمنين إلا الاستغفار الذي هو يعني الإيمان كله، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان رحمة الله على العالمين، ولازال رحمة الله على العالمين، ولازلنا نتقلب. والله العظيم ما صرنا بني أدمين، وما صرنا أهل نظافة، ولا صرنا أهل فهم، ولا صرنا أبعد ما نكون عن الحيوانية والدياسة والخنزرة، وما صرنا لنا كرامة حتى وإن كنا نعادى، وحتى وإن كنا نضطهد ونعتقل ونؤذى ونؤذى، وما صرنا لنا شأن، وما صرنا لنا كيان، وما صرنا آدميين فضلا عن مسلمين، وما صرنا ذوي وجاهة وذوي خلق وذوي كرامة وذوي مكانة في الناس إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يود لو يشتري رؤيتي أن يراني، لو يشتري أن يراني بأهله وماله، بأهله وماله، إلا تنصروه فسينصره الله عز وجل. تقدير الكلام في الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فسينصره الله، بدليل أنه نصره إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، 2 مش 100، 1, 2, 3, 4, 100، 2 قامت عليهم الدنيا وتبعتهم لتدركهم لتقتلهم فنصره. فكل من خذل نبي الله سبحانه وتعالى لابد أن يعلم أنه هو المخذول، لأن الله قد تعهد بنصره، وأنا أشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم منصور شئنا أم أبينا، نصرناه أو لم ننصره، بكينا عليه أو لم نبكي. فلا يقال أن محمد ليس له بواكي، بل نحن جميعا صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، شائبنا وشبيبنا، كلنا بواكي على محمد صلى الله عليه وسلم كرامة ومحبة وإيمانا وإعلاء وفخرا وإعزازا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه الكريم، وأن يجعلنا وإياهم ممن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن كل جند الله عز وجل من سوى البشر لم يتخلفوا عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأرض التي ندوس عليها، الأرض التي نحتقرها بأن نطأها بأقدامنا، الأرض التي عليها التراب الذي نتنظف إذا أصابنا. هذه الأرض جند من جند الله، وهذه الأرض تغار على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عند أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبدل إذا كتب، فإذا نزلت سميعا عليما يقول سميعا بصيرا، وإذا نزلت سميعا بصيرا قال كتب سميعا عليما. وهذا أمر ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه الله الكتاب وحفظه دون أن يقرأ ويكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات لم يقرأ ولم يكتب، لأنه كان أميا، حتى لا يقال أنه كتب وصنف ورتب من القرآن سورا أو آية أو كلمة. فكان هذا الرجل، وبلغ هذا الرجل أن قرأ البقرة وآل عمران، وكان من قرأ البقرة وآل عمران يكون قد قرأ قرآنا كثيرا. ثم تنصر هذا الرجل، وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمليه الوحي. قال أنس: فمات فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا: لعل هذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنعمق، فدفنوه، يعني نفحط أكتر وننزله أكتر، فدفنوه وأعمقوا فلفظته الأرض. ثم قالوا: نغير مكانه، فدفنوه فلفظته الأرض. قال طلحة صاحب أنس: والله لقد رأيته ملقا على ظهر الأرض كالجيفة، الأرض لم تقبل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض كيف بقلبك وكيف بعقلك وكيف بوجدانك وأنت تأكل وتشرب وتعافس النساء وتأتيهم؟ كيف؟ هل تدمع لك العين؟ هل يحزن؟ هل يلهث دعاؤك؟ يلهث دعاؤك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، والدعاء على المستهزئين: اللهم أرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أهلكم بددا وأحصهم عددا فلا تبق منهم أحدا. لا بد أنك تكرر الدعاء ده مع النفس من باب أن تشهد ربك أنه ليس أحد أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نتكلم ولا نستطيع أن نفعل، لكن نستطيع أن تحمر قلوبنا وأن تدمى وأن تحترق ألما على سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. ليست المسألة مناصرة بمظاهرة ولا بأن نخرج يوما أو يومين نصرخ، إنما المناصرة تقتضي أمور: أولها إجاع الأعداء، إجاع المستهزئين، وأشد ما يوجع المستهزئين المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة واجب من أوجب واجبات الوقت، ومن فريضة من فرائض الزمان، ذلك الزمان الشديد الذي نجد فيه ضعفا للمسلمين وعلوا لرايات الكافرين. هل يجوز المقاطعة الاقتصادية؟ هل يجوز؟ سؤال سئلته وكتبت جوابه في المواطن التي أكتب فيها وأثبت فيها البيان. المقاطعة هي نوع من أنواع القوة المؤثرة، حيث أن المال قوام الحياة، الفلوس قوام الحياة، عندما يكف بلوغ المال إلى يديك وينقطع المال عنك تنهزم، لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تلبس أو تبيع أو تشتري أو تذهب أو تؤوب، لأنك قد منع عنك قوام الحياة. فعندما تعجز على أن تواجه، على أن تلزم الخصم بما ينبغي أن يلزم به من جميع الأطراف، فإن منع المال أو المقاطعة الاقتصادية وجيعة، لأنها تجفف تغلق محبس قوام الحياة. ولذلك استعملها الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب، وأيضا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، واستعملها مع أهل الطائف، واستعملها ثمام بن أثال، وقطع الكل المنتجات عن الكفار في مكة حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الحاكم وغيره: جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. ولابد أن تعلم أن من كبير خطط المنافقين هي المقاطعة والضغط الاقتصادي حتى يفتنوا المسلمين في دينهم، سواء كان بين الأفراد أو بين الدول. ولذلك علمنا الله عز وجل مذهبهم فقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يبلغ الوطأة والضغط والمنع المادي والحرمان من قوام الحياة أن يتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم. احنا لما أمننا معاك فئرنا وأطعونا، لا نستطيع أن نشتري ولا أن نبيع. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لكن الحقيقة أن هذا سلاح نافد مانع قاطع، فلا تهمله لأنك عاجز عن كل سبب. يبقى إذن رقم واحد فيما ينبغي علينا في مثل هذه الأمور أن نتصرف بحكمة. أعظم الحكمة هي دعاء رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونحن في أمس الحاجة، لنا حبيب أغلى من الروح التي في الجسد، لنا حبيب حبه ملء القلب والجسد، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب أوزي ولا نستطيع أن نرد عنه الأذى، ولكن القادر على كل شيء يستطيع أن يرد عنه الأذى. إذن فأنت أطلب من القادر القدير المقتدر الذي لا يعجزه شيء، قل له: يا الله حبيبي يؤذى، يا الله من هو أغلى من روحي يؤذى، فأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. أنت لا تحال عما تريد، وأنت لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. لابد أن يكون هذا شأنك، لابد أن يكون هذا شأنك ويكون هذا أمرك. والأمر الثاني المقاطعة. أي أمر شيء مستورد، ومن هذه البلدان التي تعمدت والتي تتفاخر والتي تفاقم والتي تعلي وكأن محمد صلى الله عليه وسلم لا بواكي له، ليس الأمر بالمظاهرات، ولكن الأمر باللجوء إلى الله وتفعيل. ولكم أن تتصوروا أن المقاطعة لما كانت يوما واحدا خرجت بيانات من وزارة الخارجية الخاصة بهم تصرخ وتدل على أنهم قد بالوا في ملابسهم، لأنهم ليس أغلى عندهم من الدرهم والدينار. أليسهم دولة التنوير؟ أليسهم دولة الثقافات؟ أليس هم دولة الديمقراطية والحريات؟ لكن ليست الحرية أن تسب المقدسات، وليس أغلى بعد الله من محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو أن تعلم نفسك وأولادك. أنا متأكد أن لو سألتك ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما اسم أمه، كثير منا لن يجيب، لا يعرف أنه اسمه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، هو لا يعرف هذا. لو سألت ابنك الصغير عن محمد صلاح بتاع الكورة هيجيب لك اسمه لحد أمه وخالته وسته، لأن ده نجم. لكن من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول، الرسول الأمين الذي حمل لنا الدين، والذي أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، تركنا على ما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار، ما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا ونهانا عنه، وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا وأمرنا به. تعلم أنت وعلم ولدك، قل لهم تعالوا من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يستهزئ به الكفار، من هو وما سيرته وماذا لاقه وكيف كان قبل أن يكون رسول؟ كان زينة شباب مكة، لم يخالط النبي صلى الله عليه وسلم شباب مكة في أي شيء دون كرامة، لم يشاركهم في زنا ولا في خمر ولا في قمار ولا حتى في سفه ولا حتى في لهو ماسخ ولا في حذف حصى ولا في أي شيء دون الكرامة، إنما كان يشارك فيما فيه الكرامة قبل النبوة، قبل البعثة وبعد البعثة. حدث ولا حرج عن كل طيب وعن كل كريم، بلغ المعالي صلى الله عليه وسلم، بلغ المعالي. ومما زادني شرفا وتيها وكادت أخمصي تطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرحمنا، وأن يغفر تقصيرنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم من كل المستهزئين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك. اللهم أهلك أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، فلا تبق منهم أحدا. اللهم يا رب اشفي صدورنا بأهلاك المستهزئين، اشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم ارزقنا سبيلا لنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا عجزنا، أنت أرحم بنا من أنفسنا، أنت ولي المستضعفين. سبحانك يا رحمن يا رحيم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واعف عنا يا أكرم الأكرمين، واجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.